إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله سبحانه وتعالى يمن على المسلمين بمواسم عظيمة ونفحات كريمة وبركات كبيرة يغتبط بها المؤمن ويرتفع بها عند الله سبحانه وتعالى درجات وينال بها الخيرات وتمحى بها السيئات والخطيئات ألا وبين أيدينا ولله الحمد والمنة موسم عظيم وتجارة كبيرة وهذا الموسم يستعد إليه الصالحون والصالحات ويشتاق إليه المؤمنون والمؤمنات ذلك الموسم هو موسم رمضان وما بقي إلا أيام معدودة ويدخل هذا الشهر بمعونة الله تعالى وتوفيقه وتسديده فإذا أكرم الله تبارك وتعالى العبد ببلوغ هذا الشهر المبارك فوالله قد نال الخير العظيم والأجر الكبير والنفحة العظيمة ببلوغ شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا الشهر العظيم الذي به يتأمل المسلم ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من النفحات والبركات وأودع فيه من رفعة الدرجات ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل فالمؤمن يغتبط بقدوم شهر رمضان ويفرح بقدومه ويستعد إلى لقائه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وكيف لا يفرح المؤمن وهو الشهر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين كيف لا يفرح المؤمن بدخول هذا الشهر العظيم المبارك وهو يعلم ما فيه من الخير وقد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم قال فإنه لي وأنا أدي به تأمل كرم الكريم جل وعلا وهو الذي وعد سبحانه وتعالى بالأجر العظيم لمن حقق النفحات والأعمال الصالحة في هذا الشهر ومن أعظمها عبادة الصيام وهو الركن الركين من أركان الإسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، فهو الركن الرابع من أركان هذا الدين العظيم. وينبغي لنا أن نعلم أن من أنكر فرضية الصيام فهو قد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي أوجبه في القرآن، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب أي فرض عليكم الصيام ووجب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبتحقيق الصيام وأداء الصيام ينال العبد من النفحات والحكم العظيمة، ومنها تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا الشهر هو شهر تطهير النفوس وتزكية القلوب وانشراح الصدور. ومن حكم هذا الصوم العظيم أنه فيه تزهيد في هذه الدنيا، فإذا أحس الصائم بألم الجوع والعطش والتعب ومن الله عز وجل عليه بنعمة الإفطار، فهو يعلم أن هذه الدنيا دار فانية وليست بدار باقية، فيزهد العبد في هذه الدنيا. نعم، صبر نفسه ساعات وامتنع عن هذه الأمور التي كانت له قبل ذلك مباحة، امتنع على الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات طاعة لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه الكريم. فهذا عمل تطهر به النفوس وتزكو به القلوب. ومن حكم الصيام أن المسلم إذا أحس بالجوع والعطش والتعب أحس بحال إخوانه الضعفاء والمساكين الذين أصابهم الجوع وأصابهم الجهد وأصابهم الفقر، فبذلك يعطف على إخوانه وكذلك يحسن إلى إخوانه. فهذه حكمة عظيمة من حكم الصيام، وحكم الصيام كثيرة. وينبغي لنا أحبتي في الله أن يعلم المسلم جملة من أحكام الصيام، لأن المسلم يعبد الله تعالى على بصيرة في جميع أحواله. فإذا دخل الشهر رمضان ينبغي له أن يلم بأحكام الصيام وأحكام رمضان وآداب رمضان وسنن رمضان التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوم يجب على كل مسلم عاقل، كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم، فيجب الصوم على كل مسلم ولا يصح الصوم من كافر، ويجب الصوم على كل عاقل ولا يصح الصوم من مجنون أو من فقد عقله، كذلك يجب الصوم على كل بالغ من ذكر أو أنثى. أما الصبي فإنه لا يجب عليه، ولكن يصح منه الصوم إن كان مميزا. والصحيح أن المسلمين يأمر أبناءهم وبناتهم بالصيام وهم يقدرون عليه، حتى إذا ما كبروا لم يستصعب عليهم الصوم، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام. كذلك يجب الصوم على كل قادر، على كل مستطيع يطيق الصوم، فإن الصوم واجب عليه. أما إن كان عاجزا عجزا دائما مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، أو كان شيخا كبيرا أو امرأة عجوز لا يطيقان الصوم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح لهما الفطر، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا. لا يجب عليهم الصوم، بل يجب عليهم الإطعام، ومثلهم المريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا أيضا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا حرج عليه ولا ينقص منه الأجر، فإن الأجر باق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالحمد لله الذي رفع عنهم الحرج. أما المريض أو المسافر أو المرأة الحائض والنفساء، إن كان المريض مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه يفطر في أيام معدودة أيام مرضه ويقضي بعد ذلك بعد رمضان. ومثله المسافر الذي تلبس بالسفر وبدأ بالسفر فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح له الفطر، ولا يلام المريض على فطره ولا يلام المسافر على فطره، بل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أفطر عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، فهذا دل على مشروعية الفطر. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك يجب أن ننبه أن المرأة المحائض والمرأة النفساء لا يصح منهما الصوم، ويحرم عليهما الصوم، ويجب عليهما الفطر، وهذا أمر أو بينه الله سبحانه وتعالى أنها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. وكذلك من الأحكام المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في استقبال شهر رمضان أن يعلم أن النية واجبة تبييتها قبل الصوم، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فإذا ثبت دخول شهر رمضان ويثبت ذلك برؤية هلال شهر رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا هو الأمر. فإذا لم تثبت الرؤية لمانع منع أو لأمر فنكمل شعبان 30 يوما. هذا هو الصحيح، أن المسلم يصوم لرؤية لرؤية الهلال، أو يخبر برؤية الهلال، أو إذا علمت الرؤية ولم يخبر بالرؤية صار إلى الطريق الثالث، وهو إكمال عدة شعبان 30 يوما. فإذا ثبتت الرؤية من ليلة 30 من ليلة 30 التي قد تكون أول ليلة من ليالي شهر رمضان، فإنه يجب عليه أن يبيت نية الصيام في قلبه، ولا يشرع له أن يتلفظ بنية الصيام بأن يقول: نويت أن أصوم غدا، أو نويت أن أصوم أول يوم من رمضان. فالتلفظ بالنية بدعة لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من تبييت النية. والإنسان عندما يتسحر، والسحور الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبادة عظيمة ينال بها العبد الأجر العظيم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فالإنسان لا يحرم نفسه هذه البركة. ويستحب تأخير السحور لا تعجيل السحور، فالإنسان يأكل في وقت السحر. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا دل على مشروعية السحور، والإنسان لا يحرم نفسه الأجر ولو شربة ماء، ولو أن يشرب شربة من ماء ينوي بها السحور فإنه ينال بها الأجر العظيم. يأكل ما شاء في السحور، وأفضل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه في السحور التمر. قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. فيأتي بالنية، نية الإمساك، والصيام هو الإمساك أو التعبد لله تبارك وتعالى للإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني، وهو الذي يسمى بالفجر الصادق. قال عليه الصلاة والسلام: إن بلال يؤذن بليل، أي الفجر الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني من صلاة الفجر فيجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك طاعة لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه الكريم، ويبقى صائما وهو في طاعة وعبادة، ولأن الله عز وجل عليه بهذا الخير يقرأ القرآن ويحافظ على الصلوات في المسجد ويذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء ويكثر من ذكر الله جل وعلا، حتى إذا أذن المؤذن المغرب لنهاية اليوم هنا أقبل الليل وأدبر النهار وأفطر الصائم. نعم، لا يفطر إلا إذا دخل الليل، ويدخل الليل بأذان المغرب، ويسن تعجيل الفطر ولا يسن تأخيره. فإذا سمع المؤذن أذان المغرب بادر بالإفطار، والسنة بالإفطار، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حتى حسوات من ماء. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يفطر بأي شيء كان، ولكن الأفضل أن يفطر على الرطب، فإن لم يجد الرطب أفطر على التمر، فإن لم يجد التمر أفطر على الماء، فإن لم يجد الماء أفطر على كل شيء، فإن لم يجد شيئا نوى نية الإفطار في قلبه، ولا يصنع كما يصنع بعض الناس أن يضع أصبعه في فيه أو يمص أصبعه، فهذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يمتنع عن مفطرات الصيام، وأغلظها الجماع في نهار رمضان، يحرم عليه الجماع أو مقدمات الجماع بالمباشرة أو اللمس أو تكرير النظر أو استخراج المني بإرادته، فهذا كله حرام. ولكن من جامع في نهار رمضان عامدا وليس بمخطئ في الوقت، تعمد أن يجامع زوجته في نهار رمضان، فهذا عليه الكفارة، عليه الكفارة، عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، صام شهرين متتابعين، فإن لم يطق الصيام أطعم 60 مسكينا. فينبغي للشباب أن يبتعدوا في هذه الأيام عما يدعوهم إلى هذا الأمر في نهار رمضان. ومن المفطرات الأكل والشرب متعمدا، فإذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله تبارك وتعالى وسقاه. وكذلك مما يحرم عليه حال الصيام أن يكون يتعاطى شيئا مما يكون في معنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي تصل بلا بالوليد فيستغني بها العبد عن الطعام والشراب، فهذا أمر يكون بمعنى الأكل والشرب وهو مفطر ولا يجوز له، فإذا تعاطى الإبر المغذية فقد أفطر الصائم، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كان مريضا فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع عليه الحرج بأنه مريض فعدة من أيام أخرى. وكذلك مما يفطر الصائم أن يضع أصبعه في فيه أو أن يتعمد القيء، فهذا من المفطرات. أما من ذرعه القيء بأن استقى من غير إرادته فهذا لا حرج عليه ولا إثم عليه. وكذلك مما ينبغي أن يجتنبه الصائم من الأمور من الرفث واللهو والفسق وكل ما يعارض الصيام، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن شهر رمضان موسم عظيم ينبغي أن نحافظ عليه ولا نفرط فيه. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وقال للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فينبغي للمسلم أن يفرح بفضل الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وينبغي له أن يبتعد عن كل ما يشوب صيامه من سماع المحرمات أو من النظر إلى المحرمات أو من تضييق الأوقات في المنكرات. وينبغي أن يحرص على الإكثار من قراءة القرآن كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وعلى العبد أن يجود في رمضان ويكثر فيه من العطاء والإحسان والصدقات. وكذلك عليه أن يحرص على تفطير الصائمين، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. والناس ولله الحمد في هذا الشهر يتنافسون في الخير، فهذا يتنافس في الإطعام، وهذا يتنافس في الصدقات، وهذا يتنافس بكثرة الختمات، وهذا يتنافس في كثرة إكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا ننسى أن شهر الصيام هو شهر الدعاء، كما ورد في الآية القرآنية في آيات الصيام وفي أثناء آيات الصيام. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فوالله فرصة عظيمة كبيرة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر أن نكثر فيه من الدعاء والإقبال على الله تعالى والتوبة النصوح والأوبة إلى الله والندم على ما فات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وعلى الذكر والتسبيح وجميع العبادات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القصد والعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المنكوبين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم عن الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.